الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 28، يقول: لو أغرى به كلبا عقورا قاتلا غالبا، يعني قاتلا غالبا يعني من شأنه أمير، فقتله فعليه الكور، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلا غالبا لمجرد تحقق القصد أيضا يكفي في المقام، أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء، يعني القصد كان ولو رجاء، يعني بتمني أن يقتل، بتمني أن يموت، يعني متضمنا للقصد القتل. يقول سيد الماكر رحمه الله: فهو عمد في هذه الصورة. وهذه أيضا من مصاديق القتل التسبيب العمد فعليه الكور، يعني مثلها كمثل ما تقدم من المسائل التي تشتمل على المناط في الكور والقصاص بتحقق القتل، وبالإضافة إلى نية القتل، القصد إلى القتل، وهذا كافي للحكم بالقصاص. طبعا ما زال سيدنا رحمه الله يستعرض ما كان عليه القوم من المصاديق التي تحقق القتل التسبيبي في قبال القتل المباشر، لأنه قسمنا في بداية البحث القتل على قسمين: تارة بالمباشرة، تارة أخرى بالتسبيب، يعني ليس بيده يقتله، بل بسبب سبع، بئر، حوت، ألقاه في الجب، في ثغر الحية إلى آخره. مسألة 29، يقول: لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه الكبر، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه الكبر. ما في فرق. وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت، بل كان قصده الغرق، لكن المهم كان قاصدا للقتل سواء بالتقام الحوت له أو بإغراقه، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه إلى البحر وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه إلى الحوت، يعني ألقاه في البحر ولكن قبل وصوله، يعني هذا المكان اللي ألقاه فيه مش في مكان الحوت، الحوت إجا والتقمه، فالظاهر أن عليه الحوت. لا إشكال في كون الصورة الأولى، يعني لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه الحوت، والصورة الثانية وهي لو ألقاه في البحر ليقتله، الصورة الثانية، وأيضا لا إشكال في الصورة الرابعة، الصورة الأخيرة، لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه، لا إشكال في تحقق القتل العمدي، حيث أنه في الصور هذه استند القتل إلى مع القصد إلى الأسباب التي تقتل غالبا، يعني قصد وقتل، وتحقق ملاك القصاص، استند القتل إلى القصد فتحقق المناط في حكم القصاص. وهذا من العمد الموجب للعقول، كما تقدم في المسائل السابقة. نعم، الصورة الثالثة وهي شنو؟ لو ألقاه في البحر قبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل، فإن على الملقي الدية، وذلك لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنه كان من نيته شيء فوقع شيء آخر، فهذا إنما يحقق لزوم الدية، يعني لم يتحقق القصد وهو أحد ملاكي القصاص، حكم القصاص لم يتحقق. فالظاهر كما عليه المتن أنه دية وليس القصاص.
شنو العام؟
ها؟
شبه العام؟
ايه شبه العام، هو مش خطأ لأنه كان من قصده أن يلقيه في البحر، والبحر من شأنه أن يقتل الإنسان سواء في ابتلاع الحوت له أو في غرقه. شبه العام لا يحقق القصاص.
قتل سيف بين قبل أن يصل إليه.
وذلك لأن ما وقع لم يقصد، وما قصد وهو الإلقاء في البحر ليقتله لم يتحقق، ولكن مع ذلك عليه الدية لكون الموت مستندا إلى الملقي. إلى الملقي أحسن. مسألة 30، لو جرحه ثم عضه سبه.
ولنا عفوا، هو وقع ولا هو أوقعه؟
السورة الرابعة، لو التقم الحوت قبل وصوله إليه فظهر أن عليه.
لا لا ثالثة.
الثالثة اللي فيها كلام، لو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر.
وقع هو ألقاه.
ألقاه فوقع بدل ما أن يوقع في البحر.
البحر وقع على الحجر.
ألقاه فوقع على الحجر على الصخرة ولم يقع في البحر.
لا شو بدكم
قصد العمل.
إيه لأنه ما نواه وهو أن يلقيه في مكان من شأنه أن يقبل من البحر ليتقم الحوت لن يقتله. ما نواه وقصده لم يتحقق هذا. هذا ما أصاب ما أراد. الملقي لم يصب ما أراد وهو الإلقاء في البحر. الملقي أصاب شيئا آخر وهو أنه وقع هذا الملقى بصيغة اسم المفعول وقع على حجر، ولكن هذا الوقوع على الحجر لم يكن من قصد الملقي، والوقوع على الحجر من شأنه أن يقتل أو ليس من شأنه أن يقتل،
ولكن أساس القصد القتل. ولكن أساس قصد القتل هو كان قاصد لقتله،
كان قاصدا لقتله
برمية البحر
بوسيلة تفضي إلى القتل.
بل
لكنه لم يتحقق فنجا من هذا فوقع على حجره. هذا الوقوع على الحجر لم يكن من قصد الملك. طيب لم يكن من قصد الملك والوقوع على الحجر ربما يقتل وربما لا يقتل، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فمن هون نحن ننفي القصاص، لكن الدية ثابت لأنه استند القتل إلى الملك. وهذا هو وجه التفريق دائما، الذي يوجب القصاص والذي يوجب الدية فقط بدون القصاص. هذا هو الفرق، ما في فرق ثاني. والروايات اللي تحدثنا عنها كلها تقريبا أكثرها تتحدث عن هذا المائز الوحيد بين ما لو أوجبت القصاص أو أوجبت الدية دون القصاص. صحيح. المسألة 30، لو جرحه ثم عضه سبع وسرته، يعني الجرح مع العض كل منهما سرق، فعليه القبر، لكن مع رد نصف الدية. واضح؟ لأنه إنما لم يمت فقط في الجرح، إنما مات في الجرح، جرح الجارح مع عض السبع، مع الاثنين معا. يعني كمان تقدم مثيلاتها إذا تتذكروا لما اثنين
تأثر بالأمرين.
أي.
يعني لو شاركت أحدهما لما مات
حي زائد كذا زائد هو جرحه أو شيء من هذا. هذا تقبل من
مثال. أي صح.
لو ما يعطوا السنة ما تشوفه.
ولو ما جرحه كمان
كذا نفس الشيء.
ما مات.
فصار تأثر بالأمرين.
يعني الجرح زائد العض.
نصف
الزيز. يعني نحن إذا بدنا نحكم ولي القصاص المفترض حكم قال أنا بدي يقتص منه لهذا اللي جرح، فيقتص منه لكن يرد إلى ولي المقتول، يرد إليه شنو؟ نصف الدية. نعم؟ بل يقتص من الجارح من القاتل، هو احد سببي القتل، يقتص منه لكن يرد الى ولي المقتول. طبعا هذا بسموها مسائل استيفاء، هي مسائل استيفاء ستاتي في القسم الثالث، مش احنا قصرنا الاقسام. القسم الثالث هو الاستيفاء، تجينا عدة مسائل بالاستيفاء من جملة هاي، إنه كمان تجينا مسائل لو اشترك اثنين على قتل، أو لو واحد مثلا ربطه وواحد قتله، شو؟ أو ثلاثة هاجموا عليه وكل واحد صار يضربوه بالحجارة بس مات بسبب هو ثلاثة، شو؟ هذه الاستيفاء سيأتي، مش هم مطرحها. يقول لو جرحه ثم عضه سبع وسلت فعليه الكبر، لكن مع رد نصف الدية، ولو صارح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب عض السبع هو الجارح فعليه الكبر، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية. مع العفو يعني مراده السيدة ها هنا أنه لو أنه أسقط عنه القصاص قال لا ما بدي أنا تقتله بده يدفع الدية
كاملة
في مقام التعليق. نقول لو جرحه شخص وبعد ذلك جاء سبع وعضه وكان موته مستندا للجناية بالجرح ولعض السبع معا، يعني الموت مستند إلى كل منهما الجرح والعض عض السبع، فلا إشكال في أن الجارح يؤخذ بالقوة، ولكن لو قتل الجارح قصاصا يجب رد نصف الدية إليه، وذلك لعدم كونه السبب الأساس في تحقق القتل، بل الجزء الثاني المحقق للقتل كان السبع، وإنما يقتص من الجارح لكونه قد أقدم على جناية عمدية تحقق بها الموت بالسراية. وهذه المسائل حكينا فيها مفصلا بالسابق، وهناك رجحنا إذا تتذكروا رجحنا نسبة التفاوت، لا مطلقا لا مطلق النصف، أنه ربما تكون الجرح بليغ جدا به بالجرح قد يفضي إلى القتل حتى ولو لم يعضه السبب، أو قد يكون الجرح غير بالغ جدا يعني مش هو السبب الأقوى للقتل للموت لكن العض كان أقوى عض السبع، فكذلك بنرجع له مش النصف، الثلث، الربع، ربما أكثر ربما أقل، هذا حكينا فيها سابقا ورجحنا نسبة التفاوت يوم التعليق، مش مطلق النصف. نعم يمكن أن يقال أنا هي مسائل كاتبها من فترة طويلة، لو وصلنا لإلى اليوم أنا مسبقهم شهر كاتبهم. نعم يمكن أن يقال بأنه لا يجب رد نصف الدية مطلقا، بل قد يكون أكثر منه أو أقل، وذلك لأن المرجع في تحديد مقدار السراية إلى عرف أهل الخبرة، وهم يرون بأن السراية لها مراتب ودرجات متفاوتة شدة وضعفا، بل قد يكون الجرح صغيرا وعضه السبع وكانت عضة السبع كبيرة جدا فمات بسبب عضة السبع أكثر من نفس الجرح مثلا، أو العكس قد يكون الجرح بالغ جدا وعضة السبع كانت ضعيفة جدا ولكنه مات بسبب كل منهما بالجرح وبالعض معا، فعندئذ لا نقول بأنه يرجع إلى ولي المقتول يرجع إليه نصف الدية، بل أقل أو أكثر على حسب
تفاوت النسبة،
وعليه فلا نقول بوجوب رد نصف الدية مطلقا كما في النقل. لا يقال بكفاية صرف وجود السراية وعدم ملاحظة مراتبها لخلافه كما ذهب البعض، بعضهم ذهب إلى أنه يكفي تحقق صرف السراية، يعني الموت استند إلى هذه السراية سواء كان الجرح أو العض بالغ أو غير بالغ شديد أو ضعيف، مسمى تحقق الجرح مسمى تحقق العض بغض النظر عن الشدة أو الضعف في مراتبها، لا يلاحظ في مراتبها بحسب المرتكزات العرفية، قد يقال ذلك. نقول لا يقال بكفاية صرف وجود السراية وعدم ملاحظة مغتبها بخلافه إلى المرتكزات العرفية ومقتضى التفاوت وجدانا. صراحة بالوجدان عرف ليش بقول مش هيك؟ عرف بقول بالعكس، العرف بقول أنه إذا كان الجرح بالغ جدا جدا، العرف بقول أنه لو تركوه كان مات بغض النظر إذا إجا عضه على سبع ولا ما عضه سبع. هيك العرف يميز بينها هاي، بالوجدان يميز. فلا بد من ملاحظة المراتب، مراتب الشدة والضعف بالنسبة إلى السراية. قوله قدس سره ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب عبد السبع هو الجارح فعليه القوت باعتبار أنه يصير ذلك تمام السبب في القبر، وهذا واضح. المسألة 31، لو جرحه ثم عضه سبع ثم نهشته حية، ليت صاروا من أسباب القتل جرح وعض سبع ونهش الحية، فعليه القوض مع رد ثلثي الدية لأنه صار ثلاثة، هونيك قال نصف الدية، صار واضح لأنه كان اثنين شريكين، هوني صار ثلاثة وخسر ثلاثة ثلاثة، واضح هاي الحساب ولا لا؟ هاي بالرياضيات هاي شاطرين فيها. ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا، يعني وهكذا لو صاروا أربعة لو صاروا خمسة فيرد البلد نفس الكلام
الصالح
طبعا. ومما ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل بخلاف اشتراك الإنسان مع الإنسان في القتل. هون بس عم نحكي عن اشتراك الحيوان مع الإنسان، يعني جرحه ثم عضه سبع، جرحه ثم نهشته حية، أو جرحه ثم عضه سبع ونهشته حية وقعصته العقرب. ضيف ولا إلى وحدة هاي
عايش بحديث بدغار
وهكذا. فبصير عند إذن مع عاصة العارب شوف بصير أربعة، بصير يرد إليها الربع مش الثلث وهكذا. إذا صاروا خمسة بصير يرد إليها الخمس.
بعد في بطرح يعني
ما ذكره المات القدس سره إنما هو على طبق القواعد حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وين؟ في بحث الاستيفاء في القسم الثالث. والقاعدة ها هنا هي أن كل مورد يشترك فيها الإنسان في القتل مع الحيوان بل مع مطلق ما لا تكليف له، لأنه لو مع تكليف له بصير الاستيفاء مختلف عن هذه الحالة، بل مع مطلق، هذه إضافة مننا أضفناها، مطلق ما لا تكليف له، نفترض صبي غير مميز مثلا أو مجنون ساهم في ساعده واحد مجنون، بس المجنون ما بناخذ والصبي غير مميز ما بناخذ منه. ليش؟ لأنه عندهم خطأ كما في بعض الروايات، إن عند الصبي خطأ هيك الروايات،
سيأخذ من الولي
من ولي مش من ولي، لا إذا قلنا عند الصبي خطأ يؤخذ من العاقلة، العاقلة لأنه قتل الخطأ إنما الدية على العاقلة مش على الولي، على العاقل يعني أقرباء القاتل وأقرباء المقتول من جهة طرف الأب، قرابة الأب. بل مع مطلق ما لا تكليف له كالسبع والكلب والحية وغيره فإنه يصح القوض مع رد ولي الدم فاضل الدية كما تصح الدية بالنسبة إلى ما جنى، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وإن ربعا فربع وهكذا بلا فرق بين السبع وغيره من الحيوانات. وهذا موضع اتفاق العلماء كما هو المأثور عنهم، قدس الله أرواحهم الزكية. وفيه نصوص دالة على ذلك سيأتي التعرض لها تفصيليا في محله إن شاء الله، ومحله كتاب الاستيفاء. لكن على كل الحالات ما نراه هو في حسب الجمع بين الروايات عند تعارضها هو هذا الذي قلناه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد.